ما زال الكلام حول الشفاعة التي وهبها الله تعالى خاصة لأوليائه يوم القيامة، ويوضح بالقول:
لا يتأتى لجميع الناس القيام بالشفاعة، ففي يوم القيامة كل امرئ مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلا أن الأنبياء والأولياء يتسنى لهم ذلك، كما أن الشهداء والصالحين والعلماء الواعين في المجتمع والقادة وأدلاء البشرية وأولئك الذين قطعوا خطى كبيرة وأنجزوا أعمالا صالحة في دار الدنيا وكانوا في زمرة عباد الله الصالحين يستطيعون أن يأخذوا بيد الآخرين. إن القرآن ناطق، وعقولنا بما فيها من نقص لا يسعها إدراك هذا الكلام القرآني، فلا يستعجلن بعضكم في الحكم فورا على رد الشفاعة ونسخها وتفسيرها بطريقة سيئة. كلا، فالشفاعة قضية صائبة صحيحة. إذن فالأنبياء والأولياء يشفعون، ولكن لا تتأتى الشفاعة لأي أحد إلا بإذن الله، فقد عمت قدرته وغطت كل شيء لدرجة لا يحق حتى لعباد الله الصالحين أن يشفعوا لأحد إلا بإذنه وأمره، فالقضية لا تعود إلى ميل الإنسان ورغبته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كل فقرة من فقرات هذه الآيات تجسد قوة الله القاهرة، وكل كلمة من كلماتها تفتح بابا على بحر من المعارف الإسلامية. هذا لمن أمعن النظر وتدبر، وإلا فإني لا أقوم إلا بترجمتها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن جبهات العدو والمناهضين لحكم الله والمعارضين للتوحيد والمناوئين الذين نذروا كل حياتهم للصد عن سبيل الأنبياء بكل ما أوتوا من قوة، لا يزعمون بأن الله شأنه شأن سائر المعارضين والمعادين الذين يمكن خداعهم والطعن من خلفهم وحياكة المؤامرات ضدهم. كلا، إذا كان خصمك هو الله، وإن كنت قد وقفت أمام الله، فترقب ضربة قاسمة من الله أيا كنت. لماذا؟ لأن الله عالم بكل ما ترسمه من مخططات ومؤامرات، ومطلع على كل ما تتبعه من خطوات وممارسات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي إنه محيط بوجودهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إن الإنسان لا يفهم ولا يدرك من علم الله إلا ما وضعه الله بين يديه.
وعن مؤشر آخر على قدرة الله عز وجل يقول القائد:
هذا مؤشر آخر على قدرة الله، وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه أي قوته وقدرته، ومعنى ذلك أن يد قدرته هي المهيمنة والمسيطرة على كل عالم الكون، فقد وسعت قدرته السماوات والأرض. ولقد فسروا مفردة الكرسي بمعان متعددة، وما ذكرته يعود إلى أحد تلك المعاني وهو الأنسب باعتقادي، وهناك بالطبع معان أخرى. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعييه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، وهذه هي من صفات الله. ذات ليلة تحدثت هنا عن سورة التوحيد وشرحتها، والكلام ذاته يجري حول هذه الآية أيضا، حيث قلت حينها بأن سورة التوحيد تبدد كل المزاعم التي قد تكون عالقة في أوساط المجتمعات الضالة حول المعبود القلبي والفكري للإنسان. فإن السورة هذه لا تروم التعريف بالله، لأنها كما ترون لا تتحدث عن ذات الله أبدا، وإنما تصفه بأنه واحد غني لم يلد ولم يولد وليس له كفؤ ولا نظير، دون أن يرد الحديث فيها بشأن حقيقته وكيفيته. هكذا يأمرنا الإسلام، فقد ورد في سورة التوحيد التعريف بالصفات الإلهية التي بمقدورها أن تعلم الإنسان وتلهمه الدروس. وهذا ما يرد بعينه حول آية الكرسي أيضا، حيث تعرضت الآية حين الحديث عن الله لصفاته وسماته، ولم تتناول بالطبع تلك الصفات التي لا يستفيد منها إلا صندوق ذهن المرء وحافظته، ولا تنفع إلا لأن تملأ ذاكرة الإنسان وتحل محل الكلمات الأصيلة. وهذه هي المسيرة التي دأب عليها المتكلمون والمتعقلون على مر التاريخ الإسلامي، حيث كانوا يتطرقون في الأعم الأغلب إلى أمثال هذه المسائل التي لا تدر بأي نفع على حياة البشرية. وهذا هو بالطبع من صنيع خلفاء بني أمية وبني العباس، حيث كان هذا الأمر متداولا في عهد بني أمية أقل، وفي عهد بني العباس أكثر بكثير، فإن أيادي السياسة المقتدرة التي كانت ترتزق من أهوائها وتستعبد أفكار الآخرين وألسنتهم وقلوبهم في سبيل ألا يفتح المجتمع الإسلامي عينيه، وفي سبيل ألا يستمع المجتمع الإسلامي إلى الكلام الأصيل، وفي سبيل ألا يفهم المجتمع الإسلامي التوحيد الإسلامي الخالص، لأنه لو كان قد فهم ذلك لما وسعه السكوت على المنصور وهارون ومعاوية وعبد الملك.
وأما عن أفعال بعض حكام بني أمية والعباس من أجل أن يبقى الناس على جهلهم، يقول السيد:
وفي سبيل أن يبقى الناس على جهلهم وألا تسنح لهم فرصة الوقوف على آلامهم الاجتماعية وإدراك الحقائق الفكرية الإسلامية، شغلوهم بسلسلة من المباحث التي لا أصل لها ولا أساس، كالبحث حول خلق القرآن وأنه هل هو حادث أم قديم لسنوات طويلة. والقضية هذه تسببت في قتل أناس وتكفير آخرين، وهي قضية أن القرآن هل هو مخلوق أم أنه كان من القديم ومن الأول ومنذ الأزل دون أن يخلق. تصوروا أن المسألة هذه كم هي تافهة من الأساس، وإذا بالمتكلمين الإسلاميين كانوا يتناولونها بتحريض من الخلفاء. إذ تارة يتسلم هذا الخليفة مقاليد الأمور فيقمع أصحاب الفكر المعارض لفترة من الزمن في المجالس والمنازل والمحافل والمساجد وخطب الجمع وفي مناسبات أخرى، ثم يتربع الخليفة التالي على كرسي الحكم فيرى أن الشعار هذا أصبح باليا والسلاح هذا أضحى كليلا، فيقوي الطرف الثاني ويفسح له المجال ويطالبه بقمع الطرف الآخر وسحقه وعرقلة مسيره وما إلى ذلك لسنوات بل لقرون. والفكر الإسلامي هذا قد جمدوه وأرخوا عليه ستار التحجر، وأنا وأنتم اليوم نتلقى الضربات والصدمات من ذلك التحجر، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإذا به نراه اليوم أسيرا بيد شرذمة من أعداء الله، والمسلمون اليوم أذلاء ومغلوب على أمرهم أمام أعداء الإسلام، والعالم اليوم عالم سيادة الطاغوت. لماذا؟ ألم يرد في حق الإسلام قوله تعالى: ليظهره على الدين كله. ألم يأتي الإسلام لتحقيق ذلك؟ لماذا يجب أن يكون فكر الإسلام وفكر المسلمين أكثر الأفكار تخلفا ومجتمعهم أشد المجتمعات انحطاطا وآلامهم أكثر الآلام عصية على العلاج وعقدهم أشد العقد عصية على الحل؟ وعلى حد قول ذلك الشاعر المسلم مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: انهض يا علي، فلم يبق عبد من العبيد لم يحطم ربقة العبودية إلا أتباعك وشيعتك. لماذا تسير الأمور على هذا المنوال؟ نحن نتجرع مرارة مئات السنين من التحجر والتوقف، والتوقف يستتبعه توقف آخر. فلو أردت أن تجعل أحدا كسولا عليك أن تذره يعيش لفترة في بيت الكسالى، فإنه بعد خروجه سيغدو كسولا من تلقاء نفسه. إنهم وضعوا اللبنة الأولى عوجاء ليرتفع الجدار إلى الأعلى وهو أعوج، وهو بالفعل قد كان وما زال كذلك.